أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء، ويؤكد أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك. الفواسير الفلسطينيين كدفعة أولى يبدأون إضرابا عن الطعام الخميس القادم لتحقيق مطالبهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي بمساعي الحكومة الإيرانية وإنجازاتها في مختلف القطاعات، معتبرا أن مساعي الحكومة أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء الحكومة الإيرانية صباح اليوم، والتي جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة في الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص المفاوضات النووية، قال سماحته إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة، كما اعتبر أن الدول الأوروبية التي تدور في الفلك الأمريكي ليست أقل نكثا بالعهود من الأمريكيين. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى استقبال وزير الخارجية العراقي حسين فؤاد أن إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد يتحقق عبر الحوار بين التيارات السياسية، قائلا إن مرجعية العراق تؤدي دورا مهما في هذا الشأن. كما أشاد رئيسي بمبادرة بغداد لتحسين مناخ التعاون بين دول المنطقة، معربا عن اعتقاده بأن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة. بدوره أشاد وزير الخارجية العراقي بدعم طهران المتواصل لأمن واستقرار البلاد، وكذلك دعمه لتشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد. طالب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء فورا، مؤكدا أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك، شاكرا القوات الأمنية والحشد التي وقفت على الحياد. وخلال مؤتمر صحفي بالنجف الأشرف، ندد الصدر بالعنف المسلح الذي انتشر في بغداد خلال الأيام الأخيرة، وقدم اعتذاره للشعب العراقي بسبب أعمال العنف وإراقة الدماء التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وعقب انتهاء كلمة الصدر المتلفزة، بدأ أنصار التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء، كما تم رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد. أسفرت مواجهات مسلحة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء عن إصابة عدة أشخاص، فيما أرسلت قوات الأمن والجيش العراقي المزيد من التعزيزات للمنطقة. وأفاد مصدر طبي بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات داخل الخضراء إلى أكثر من 30 شخصا ونحو 700 جريح، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض المنطقة لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى أضرار بمجمع سكني وسط إطلاق نار واشتباكات متقطعة. من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية لم تنظر بدعوى حل البرلمان بسبب حظر التجوال بعد أن أجلت الأخيرة ذلك حتى إشعار آخر. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
دعت قيادة العمليات المشتركة العراقية المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة، وأنها ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار. إلى ذلك، انتقد سياسيون عراقيون خطوة انسحاب السيد مقتدى الصدر قبل أصدار أوامره بسحب المتظاهرين الذين يحتلون البرلمان ويهاجمون الدوائر الحكومية. وأكد المحلل السياسي أحمد السراجي أن قرار السيد مقتدى الصدر بالاعتزال عن العملية السياسية ليس انسحابا، بل هو إشارة لأنصار التيار الصدري للتصعيد حتى يفعلوا ما يشاءون. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط قذائف هاون في محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما أطلقت السفارة الأمريكية منظومتها الدفاعية برشقات متعددة بعد سقوط عدد من القذائف قرب محيطها. وفي تطورات ميدانية في الساعات الأخيرة، أكدت مصادر مطلعة إخراج المسلحين من المنطقة الخضراء وبقاء بعض الاشتباكات في مدخلها الشمالي قرب جسر الجمهورية ومبنى وزارة التخطيط. وحثت العديد من دول العالم والأمم المتحدة العراقيين على ضبط النفس والنهي عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدين دعوات الحوار بين القوى السياسية. فيما رأى الخبير الاستراتيجي الدكتور هادي محمدي أن رؤوس الفتنة العراقية ليست في التيارات السياسية بل بالسفارات الأمريكية والبريطانية. وأضاف هادي أن السفارة الأمريكية والبريطانية والممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة جينين بلاسخارت هم رأس الفتنة في العراق، لأنهم يخططون لبقاء مصطفى الكاظمي في منصبه، ولذلك فهو لا يمنع عمليات التخريب لمؤسسات الدولة. بنفس السياق أكد الإطار التنسيقي مجددا وقوفه مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء والانهيار، محملا حكومة الكاظمي والقوات الأمنية مسؤولية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة. وحثت السفارة الكويتية في بغداد اليوم الثلاثاء رعاياها على مغادرة العراق والراغبين بالسفر إليه تأجيل ذلك بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، فيما أعلنت الجمهورية الإسلامية إغلاق حدودها وإيقاف السفر الجوي لحين استقرار الأوضاع وعودة الأجواء الآمنة للبلد. وتشهد بغداد والمحافظات العراقية حركة قليلة جدا بعد منع التجوال الذي فرضته القوات الأمنية. بانتظار انجلاء الموقف تبدو الأمور ذاهبة باتجاه سيطرة الجيش والقوات الأمنية على الموقف، فيما يسيطر القلق على المواطنين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
نقلت قوة الاحتلال الأمريكي في سوريا 123 صهريجا محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية. وكانت القوة الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا مؤلفا من 137 صهريجا بتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. في سياق متصل أعلنت الخارجية السورية أن خسائر البلاد في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته بلغت أكثر من 107 مليارات دولار، فيما أكد دمشق أن إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سوريا وتسييس العمل الإنساني والتنموي عرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها. أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة أن الأسرى سيبدأون الإضراب عن الطعام بألف أسير كدفعة أولى يوم الخميس القادم. وقالت الحركة في بيان أن تلك الخطوة ستتزامن مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان الصهيوني. وأكدت الحركة الأسيرة أنها تخوض معركتها بعنوان موحدون في مواجهة السجان بقيادة وطنية تمثل الفصائل الفلسطينية، داعية الجميع للضغط على الاحتلال بالأدوات كافة والإمكانيات حتى يستجيب لمطالب الأسرى. باركت حركة حماس والجهاد الإسلامي عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر النبي يوسف بمدينة نابلس فجر اليوم، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينيين. من جهة أخرى أعلن إعلام الاحتلال محاصرة منزل مطلوب أطلق النار على مستوطنة في شافي شمرون الأسبوع الماضي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا وأبعدت امرأة أخرى عن المسجد الأقصى بعدما اعتقلت طفلين في رام الله. أما في غزة فقد أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في صفوف الصيادين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 5:13 يأتيكم برنامج تاريخ المجالس الحسينية. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:36. كلام الأمير، أمير الكلام، عند 55 دقيقة في 6:00 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. آفاق إنسانية في الشعر العربي، تستمعون لها عند 6:10 في 6:31، تعليم التجويد. دواوين الولاء في 6:48. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في 7:00 تماما، عند 7:15 من سيرة الصالحين، وفي 6:28 نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إشراقات من الصحيفة الحسينية، تستمعون لها في 6:36، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 6:46، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في 6:53. نشرة إخبارية مفصلة في 8:00 تماما. إعادة للقاء المباشر الصباحي، المنتدى الإذاعي في 8:13 في 45 دقيقة. نتمنى لكم أمتع الأوقات مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي سمرة ابن جندب، اللي هدول الامويين قتل بليله 47 ممن جمع القران.
بحرمتي الحسين
هل المحرم فاستهل مكبرا، وانثر به درر الدموع على الثرى، وانظر بغرته الهلال إذا انجلى، مسترجعا متفجعا متفكرا.
شهر بحكم الدهر فيه تحكمت، شر الكلاب السود في أسود الشرى. لله أي مصيبة نزلت به، بكت السماء له نجيعا أحمرا.
خطب دهى الإسلام عند وقوعه، خطب دهى الإسلام عند وقوعه، لبست عليه حدادها أم القرى. قتل الحسين فيا لها من نكبة، أضحى لها الإسلام منهدم الذرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا جميعا بفاجعة كربلاء وشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي أحزن العوالم العليا من الأنبياء والأولياء والملائكة المقربين،
وكذا أحزن قلوب المؤمنين، بل وجدد عليهم الأحزان كل عام على مدى القرون والسنين، فأقاموا له المآتم وسكبوا في ذكراه الأليمة عبرات المحبة والولاء، وذرفوا أخلص دموع الحزن في أحر بكاء. يقول الشاعر:
في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، وكل مؤمنة ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها الحبكا. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا.
أجل عزيزي المستمع، فالإمام الحسين عليه السلام قتيل العبرة، ففي البكاء عليه راحة الضمائر ونوع مواساة وإحياء أمر من أمور أهل البيت عليهم السلام. والحزن حالة إنسانية نبيلة تنتاب أهل الشعور والعاطفة في كل واقعة أليمة. والمؤمن المحب لأهل بيت الرسالة يجد لوعة المصاب في قلبه لا تزول، لما عرف من اجتماع الكوارث على سيد شباب أهل الجنة في كربلاء وملاقاته للفجائع بصدر رحيب وصبر عجيب. ذهلت له ملائكة السماء، فإذا اجتمعت المودة والحزن في قلب ذلك المؤمن كان من الطبيعي أن يكون ذكر قضية الحسين عليه السلام مستدرا لدموعه، مثيرا لعواطفه وأحاسيسه الإنسانية الشريفة تجاه ولي الله الشهيد المظلوم.
ومن هنا تتأكد الصلة بين ذكر الحسين والبكاء عليه، ومن هنا أيضا عرف سيد الشهداء سلام الله عليه بما قال: أنا قتيل العبرة، وبما فداه حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله زائرا إياه بأبي قتيل العبرة.
إن إقامة المجالس التأبينية على الفقيد هو نوع من التكريم والإجلال له، ومناسبة داعية إلى ذكره ذكرا جميلا. وربما تهيأت في المجالس حالات عاطفية نبيلة يعبر أصحابها من خلالها عن محبتهم واعتزازهم ووفائهم لذلك الفقيد العزيز. وذلك أيها الأخوة الأعزاء أمر طبيعي في خلقة النفس الإنسانية جبلت عليه وارتاحت إليه.
والمجالس الحسينية التأبينية هي من هذا النوع، لكنها أسمى وأقدس، لأن الفقيد فيها هو سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة ومهجة قلب أمير المؤمنين وفلذة كبد الصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله عليهم أجمعين. لذا تكون هذه المجالس أوقر شأنا وأشد حزنا وأعمق صدقا وأعلى ولاء ومودة وأدوم وأوصل، فقد بدأت في أعماق الزمن وامتدت، وذلك شأن قضاه الله تعالى بحكمته، حيث تواردت بعض الأخبار أن الله جل وعلا لما قدر ما قدره بإرادته الحكيمة ومشيئته الرحيمة أن تكون للحسين عليه السلام شهادة قدسية في أرض كربلاء.
وقد تواترت صحاح الأحاديث الشريفة المروية في كتب الفريقين التي تصرح بهذا المعنى، والملاحظ فيها اهتمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإخبار المسلمين بالمصاب الحسيني قبل وقوعه بزمن طويل. فما السر في هذا الاهتمام النبوي؟ الإجابة عن هذا السؤال نتلمسها في الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ علي حسن غلوم من الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعل ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الحدث وبشكل متكرر ناشئ من أن النبي أراد أن يبين أهمية هذا الحدث الذي ستستقبله الأمة الإسلامية في قادم أيامها. يعني بالنسبة للزمن الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وآله. المسألة يعني هذا الحدث ليس حدثا عاديا، ثورة الإمام الحسين عليه السلام تعتبر منعطفا مهما في تاريخ الأمة الإسلامية. فإذا يعني سألنا هذا السؤال، ماذا لو أن الإمام الحسين عليه السلام لم يثر في ذلك اليوم؟ ماذا لو لم يستشهد الإمام الحسين عليه السلام؟ حقيقة أعجبني كتاب ألفه أحد الأصدقاء في هذا الخصوص، أراد من خلاله أن يعرض ثورة الإمام الحسين عليه السلام بصورة معكوسة. وضع العنوان، عنوان الكتاب، ماذا لو بايع الحسين، يعني ماذا لو بايع الإمام الحسين يزيدا. بالتالي لو أردنا أن نعرف قيمة وأهمية هذه الثورة، علينا أن نتساءل ماذا لو لم تقع، كيف كانت حالة الأمة الإسلامية في ذلك الزمن، وإلى أين كانت ستسير في مسيرتها بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. بكل وضوح، أي باحث منصف يستطيع أن يدرك أن الأمور في تلك الفترة قد وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا في بقاء الإسلام، الإسلام بالصورة التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله. بنو أمية استطاعوا في عقدين من الزمن، قرابة 20 سنة من الحكم، استطاعوا أن يمسخوا الهوية الإسلامية، أن يمسخوا شخصية الأمة الإسلامية، أن يصادروا قيم الإسلام ووعي الناس، إرادة الناس. والأسوأ من ذلك أن كل هذا تم من خلال القدرة والقوة التي أخذوها من الإسلام. يعني السيف الذي سلحهم به النبي صلى الله عليه وآله، سلح المسلمين به لقتال أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، تحول إلى سيف الشرعية لقتل حملة الإسلام وحفظة الإسلام وأولياء الإسلام، والذين يتمثلون في الإمام الحسين عليه السلام، يتمثلون في أنصار الإمام الحسين عليه السلام الذين جاهدوا في هذا الطريق. الإمام الحسين عليه السلام في الخطبة الثانية في يوم عاشوراء أمام جمهور جيش ابن سعد يقول: وبكل صراحة، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيه. واضح الإمام عليه السلام هنا عندما يقول سيفا لنا، لا يتحدث عن حالة إرثية محضة، وإنما يتحدث عن حالة رسالية ومسؤولية تحملها هو وتحملها المخلصون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيما تمثله الإمامة وفيما تمثله الاستمرارية بخط رسول الله صلى الله عليه وآله من حقيقة ودور في المجتمع. طيب، إذا كانت القضية بهذه الصورة، أليس مبررا أن النبي صلى الله عليه وآله يذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ويذكر ما سيصيب الإمام الحسين وفي أكثر من مرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم أعزنا المستمعين، ومع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ علي حسن غلوم من الكويت على هذه المشاركة، نتابع إخوتنا مستمعي إذاعة طهران تقديم الحلقة الأولى من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. فننقل لكم أولا كلمة مؤثرة لمؤلف كتاب الخصائص الحسينية آية الله الشيخ جعفر التستري بشأن العلاقة بين تعظيم شعائر الله بإقامة المجالس الحسينية وبين ذكر الله عز وجل، قال قدس الله سره:
ألم يأن الأوان أن تخشع قلوبكم لذكر الله، فإذا ذكرتموه وكففتم عن المعاصي كنتم من المؤمنين. ألم يأن الأوان للذين آمنوا وعرفوا عظمة ربهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله إذا قاموا بين يديه فيكونوا من المؤمنين. ألم يأن الأوان للذين آمنوا ورزقهم الله معرفة أوليائه أن تخشع قلوبهم لذكر الحسين عليه السلام فيبكوا عليه، فإنه من خشوع القلب لذكر الله، كما أن من والاه فقد والى الله، ومن أحبه فقد أحب الله، ومن خشع قلبه لذكره فقد خشع لذكر الله. ألم يأن ذلك خصوصا إذا دخل المحرم وهل هلاله العاشرائي؟ أما ترى الناس
ذوي كربة وكآبة وقد حنقت فيهم القلوب للبكاء. فيا أيها المؤمنون، والكلام ما زال للشيخ التستري، هذا أوان خشوع القلوب لذكر الحسين عليه السلام، ذلك الذكر الراجع إلى ذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروا الله ذكرا كثيرا بذكر الحسين عليه السلام، ذكرا مرتبطا بذكر الله جل وعلا، ولتخشع قلوبنا بالبكاء على الحسين عليه السلام وإقامة عزائه، بما يرجع ذلك إلى خشوع القلب لذكر الله جل جلاله.
مستمعين الأكرم، وتحدثنا صحاح الروايات الشريفة المروية من طرق الفريقين عن شدة بكاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على سبطه الحسين قبل استشهاده عليه السلام، مقيما بذلك مجالس العزاء الحسيني، ولنا فيه صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فمن هذه الروايات المروية في كتاب كبار حفاظ أهل السنة ننقل لكم ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين والمحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولد الحسين جاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هات ابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وبكى. قالت أسماء: فقلت: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ قال: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة. قال: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء، لا تخبري فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بولادته.
سمى الشيخ الأميني هذه الرواية برواية مأتم الميلاد وقال: لعل هذا أول تأبين أقيم للحسين الطهر الشهيد في الإسلام المقدس بدار رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تسمع أذن الدنيا قبل هذا أن ينعقد لمولود غير وليد الزهراء الصديقة في بسيط الأرض مأتم حين ولدته أمه، بدلا من احتفال السرور والحبور والتباشير.
أعزنا المستمعين، النتيجة المحورية التي نصل إليها في أولى حلقات برنامج تاريخ المجالس الحسينية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بحث المسلمين على إقامة هذه المجالس والبكاء على سبطه سيد الشهداء عليه السلام، وأقام هو صلى الله عليه وآله بنفسه نماذج لهذه المجالس قبل استشهاده عليه السلام، وبذلك دعا صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إلى التأسي به في إقامة هذه المجالس القدسية التي ثبت رجوع تأريخها إلى العصر النبوي.
وبذلك مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم في هذا البرنامج من تاريخ المجالس الحسينية. تقبل الله أعمالكم وأنتم تستجيبون للدعوة المحمدية وتستنون بالسنة المحمدية في إقامة هذه المجالس والمشاركة فيها.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الامويين قتل بليله وحده 47 ممن جمع القران.
حرمتي الحسين. حسين
حسين
حسين يا حسين
حسين
يا حسين
دنيا يا وديني دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين
إن تسألوا عن حسبي أنا حسيني الولا أو تسألوا ما صيحتي فهي نداء الأنبياء وصيحة واحدة أيا حسين يا شهيد تفجرت من خلدي فأرعبت ألف يزيد
حسين يا حسين
حقدت عمري أبدا بمجد كربلاء ملأت دربي رشدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء جعلت عيشي رغدا بمجد كربلاء سويت طريقي سويت طريقي
براية الحسين براية الحسين
أعلنت مسيري أعلنت مسيري
براية الحسين
براية الحسين
دنيا يا وديني دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين
لكربلاء في الملا شمس هدى لا تنطفي ترجم كل ظالم حاربها بالكسفي حسين ذا ألا اسمعوا يا من به قد كفروا قد هتف الدهر له بأنه المنتصر
حسين
سيهزم الجمع غدا بصيحة الدماء بيوم ربي قسما بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء اقترب الوعد أتى بصيحة الدماء لا عزة إلا لا عزة إلا
براية الحسين براية الحسين
النصر تجلى النصر تجلى
براية الحسين
براية
الحسين دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين
تلك الملايين التي تزحف شوقا للإمام تسحق تحت رجلها صروح غي وظلام لا يفلح الناصب في إرهابها مهما أباد أرادها الله ولن يمنع ما الله أراد
يا حسين
يا حسين
يا حسين
قلوبنا هائمة بذلك الضريح دعاؤنا نرفعه بذلك الضريح شفاؤنا نأمله بذلك الضريح شفاؤنا نأمله بذلك الضريح نغدو ونروح نغدو ونروح
براية الحسين براية الحسين
نحيا ونموت نحيا ونموت
براية الحسين
براية الحسين
دنيا يا وديني براية الحسين براية الحسين نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية براية الحسين براية الحسين.
سفكتم الدماء يا من لكم حل البوار، فانتظروا مهدينا ولن يطول الانتظار. يا أيها الأحزاب قد جاءكم ذاك الفتى، وبان موت ليلنا وإن ليلكم أدى.
يا حسين
يا حسين
يا حسين،
والشمس أتلو والضحى لساعة الظهور، فصاحب الأمر دعا لساعة الظهور. تأهبت جنوده لساعة الظهور، تأهبت جنوده لساعة الظهور. القائم آت القائم آت
براية الحسين براية الحسين،
والعالم يحيا والعالم يحيا
براية الحسين
براية الحسين.
دنيا يا ودي دنيا يا ودي براية الحسين براية الحسين. نهجي ويقيني نهجي ويقيني براية الحسين براية الحسين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي، ليبين استراتيجية الإمام سلام الله عليه في مواجهة هذه المؤامرة وطريقته سلام الله عليه في توظيفها لخدمة التشيع في مواطن عدة، كان منها مناظرات الإمام سلام الله عليه التي جرت بينه وبين جمع من العلماء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بقبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد، استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 هجرية حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي، وخرق ستار التقية الغليظ في ذاك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين. فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع. كذلك أيضا مناظرات الإمام عليه السلام التي جرت بينه وبين جمع من العلماء في محضر المأمون، حيث يبين أمتن الأدلة على مسألة الإمامة. وهناك أيضا رسالة جوامع الشريعة التي كتبها الإمام للفضل بن سهل، حيث ذكر فيها أمهات المطالب العقائدية والفقهية للتشيع. وأيضا حديث الإمامة المعروف الذي قد ذكره الإمام عليه السلام في مرو لعبد العزيز بن مسلم، إضافة إلى تلك القصائد الكثيرة التي نظمت في مدح الإمام بمناسبة تسلمه ولاية العهد، ومنها قصيدتا دعبل وأبي نؤاس اللتان تعدان من أهم القصائد المخلدة في الشعر العربي. إن كل ما ذكرناه من استفادة الإمام عليه السلام من مسألة قبوله بولاية العهد يدل على مدى النجاح العظيم الذي حققه الإمام عليه السلام في صراعه ضد سياسة المأمون. وفي تلك السنة نجد الخطبة حافلة بذكر فضائل أهل البيت في المدينة، ولعله في الكثير من الأقطار الإسلامية، وذلك عندما وصل خبر ولاية علي بن موسى الرضا عليه السلام. فأهل بيت النبي الذين كانوا يشتمون علنا على المنابر 70 سنة، وفي السنوات التي تلتها لم يكن شخص ليجرؤ على ذكر فضائلهم، فعاد في زمانه أي في زمان الإمام الرضا عليه السلام ذكر عظمة وفضائل أهل البيت في كل مكان، كما أن أصحابهم ازدادوا جرأة وإقداما بعد هذه الحادثة. وتعرف الأشخاص الذين كانوا يجهلون مقام أهل البيت عليهم السلام، تعرفوا عليهم وصاروا يحبونهم، وأحس الأعداء الذين أخذوا على عاتقهم محاربة أهل البيت بالضعف والهزيمة. فالمحدثون والمفكرون الشيعة أصبحوا ينشرون معارفهم التي لم يكونوا ليجرؤوا قبلا على ذكرها إلا في الخلوات. كانوا ينشرون هذه المعارف في حلقات دراسية كبيرة وفي المجامع العامة علنا، في حين رأى المأمون أنه من المفيد فصل الإمام عليه السلام عن الناس، فهذا الفصل والإبعاد هو في النهاية وسيلة لقطع العلاقة المعنوية والعاطفية بين الإمام والناس. وهذا ما يريده المأمون، ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام عليه السلام يترك أي فرصة تمكنه من الاتصال بالناس إلا ويستفيد منها خلال تحركه ومسيره. ما مع أن المأمون كان قد حدد الطريق التي سيسلكها الإمام من المدينة وصولا إلى مارو بحيث لا يمر على المدن المعروفة بحبها وولائها لأهل البيت مثل قم والكوفة، لكن الإمام عليه السلام استفاد من كل فرصة في مسيره لإقامة علاقات جديدة بينه وبين الناس، فأظهر في منطقة الأحواز آيات الإمامة، وفي البصرة التي لم يكن أهلها من محبي الإمام سابقا جعلهم من محبيه ومريديه، وفي نيسابور ذكر حديث السلسلة الذهبية ليبقى ذكرى خالدة. إضافة إلى ذلك الآيات والمعجزات التي أظهرها، وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد الناس في سفره الطويل هذا، وعندما وصل إلى مارو التي هي مركز إقامة الخلافة كان عليه السلام كلما سنحت له الفرصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم يسارع للحضور في جمع الناس.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر، ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز، وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد، وحليتها حديد وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا، فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا.
أحيا بروح روح طموح، ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروح روح طموح، ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو، وتحتسي النور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو، وتحتسي النور النور
صرفا. السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية، وأن لا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. مقتدى الصدر يدعو أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء، ويؤكد أن الحشد الشعبي